وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الأحباب، لقد أدرك العقلاء أن الراحة لا تدرك بالراحة، وأن العبد إن كان في أمر الآخرة لا بد أن يتعنى، وكذلك إن كان في أمر الدنيا لا بد أن يتعنى. فما بلغ من بلغ في أمر الآخرة، وما بلغ من بلغ في أمر الدنيا إلا بعد عناء، ما عرف الراحة. جلس أربعة نفر: عبد الله بن الزبير، وأخوه مصعب، وأخوه عروة ثلاثة، ومعهم عبد الله بن عمر. جلسوا في صحن البيت، فقال كل تمنوا، أعني بالكعبة، تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن أكون أميرا للمؤمنين. وقال مصعب: أتمنى أن أكون أميرا على العراقين، البصرة والكوفة، وأن أتزوج بسكينة بنت الحسين وبعائشة بنت طلحة. قال عروة: وأنا أتمنى أن أكون فقيه العراق. قال عبد الله بن عمر: وأنا أتمنى أن أدخل الجنة. نفوس سمت: نعم، أعلى منصب وأعلى رتبة الخلافة، وهي فوق الإمارة. وفقيه العراق قد يكون أعلى وأعلى. أما عبد الله بن عمر فقد تمنى الجنة. كل سلك المسلك وأخذ الأسباب، فإذا بعبد الله بن الزبير صار أميرا للمؤمنين لمدة 6 سنوات، ومصعب بن الزبير صار أميرا للعراقين بلا منازع، وتزوج بعائشة وسكينة، وعروة صار فقيه العراق. قال الذهبي معلقا على هذه الروايات: ونسأل الله أن يكون قد استجيب لابن عمر. كيف كان حال ابن عمر حينما تمنى الجنة؟ هل رقد على فراشه؟ هل تمنى وتمنى وتمنى بلا عمل؟ الجواب لا. تعنى ابن عمر حتى بلغ منزلا عند الصحابة. سئل نافع مولى ابن عمر عن حال ابن عمر، كيف حاله في البيت وأعلم الخلق الخادم المولى، فقال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما يقرأ القرآن مستمر. وكان ابن عمر إن فاتته تكبيرة الإحرام أعتق رقبه. جد ابن عمر حتى سابق وسابق، بل قيل: من أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر في متابعة ابن عمر لتشدده في المتابعة. الهمم تسمو، فإن هناك أقوام سمت إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهناك همم سمت لدنيا، والبعض ربما أراد الدنيا والآخرة، والبعض أراد الدنيا محضا، والبعض لم يرد شيء، عاش في الدنيا هملا بلا إرادة، بلا هوية، بلا هدف، لا نال من الدنيا شيئا ولا من الآخرة شيئا. ولذلك صاحب الهم، صاحب الهدف، يتعنى ويبذل في سبيل الوصول كل غالي ونفيس. ابن عمر بذل الجهد لما تمنى. على الجانب الآخر، خرج أبو مسلم الخراساني، كان رجلا فقيرا لا يعرفه أحد، خرج من أرض الشام قاصدا إلى وجهة لا يعلمها إلا الله، خرج على حمار وانطلق وسار إلى خراسان تنازعه أهداف وفي نفسه طموحات وأراد أمنيات. ماذا يريد؟ أراد أمرا كتمه ما أخبر به أحد حتى وصل إلى خراسان، حط برحله ثم بدأ يجمع الجموع. أراد أن يكون شيئا، تمنى الملك، تمنى السلطان، تمنى المنزل. فبينما هو يدور بخراسان إذ قيل له إن ملك بني أمية هش، وأن هناك أمور عظام بينهم، وأن بني العباس متوافرون، فلو أنك جمعت هؤلاء القوم، جمعت هؤلاء الذين تفرقوا أي بني العباس ثم خرجت بهم على بني أمية نلت الملك وكان لك المنزل. مرت الأيام وتتابعت السنون، وجمع بني العباس وأراق من الدماء ما يصل إلى ربما 100,000. 100,000. وضع في رأسه هدفا فأراده، ثم خرج على بني أمية فمحى الدولة وجعلهم عبرة وثبت الملك لبني العباس، حتى صار الرأي هو رأي أبو مسلم الخراساني. ولكن طلب الدنيا خسيس، ومن أراد الدنيا لابد أن تمكر به. فمرت الأيام وتتابعت السنون، وملك أبي مسلم يزيد ويرتفع. في ليلة الليلاء أحس الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، أحس أن أبا مسلم هو الرأس الأعلى والأوحد في الدولة، فدعا قائده، قائد العام للجيش، لجيش أبي جعفر المنصور، وقال له ما رأيك؟ أريد أن أقتل أبا مسلم الخراساني. فقال القائد والله يا أمير المؤمنين، لو أمرتني بقتل نفسي لفعلت، ولكن كيف يكون هذا؟ استعظم الأمر واستبشعه. فقال لابد أن يكون، اذهب وأتني به. قال القائد والله يا أمير المؤمنين، لو أمرتني أن أضع ذباب السيف بين ثديي واتكأت عليه وقتلت نفسي أهون من هذا. فجيء بأبي مسلم أمام أبي جعفر، وما هي إلا لحظات حتى حز رأسه وانتهى ملك أبي مسلم الخراساني وكأن شيئا لم يكن. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، وغاب عنك الذي يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. الراحة لا تدرك بالراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك على العاقل أن ينظر لنفسه مكانا، مكانا يستروح فيه. لا راحة للعبد في الدنيا قط، الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل ذمها وحقرها من خلقها. قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ليست شيء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت، فقال لأصحابي أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقال الأصحاب رضي الله عنهم ومن يشتريه يا رسول الله وهو أسك؟ لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله عز وجل من هذا عندكم. فأيها الأحباب، من طلب الراحة لا بد أن يتعنى. سلوا كل من وصل في أمر الدنيا من ملك، من جاه، من سلطان، من مال، من أي أمر علا فيه كم نافس وكم سابق وكم تعنى، وكذلك تأملوا في سير الأنبياء وأحوال أهل الفضل وأهل الصلاح كيف وصلوا. قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. كيف صاروا إلى الإمامة في الدين؟ كيف وصلوا إلى هذا المنزل وهذا المكان؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد أدرك العقلاء في كل زمان أن الراحة لا تدرك بالراحة، وأن النعيم لا يكون بالنعيم. ولذلك تأملوا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما الهم الذي كان يحمله؟ ما الهدف الذي يريده؟ نعم، دعا إلى الله عز وجل، دل على الله سبحانه وتعالى، أمر ونهى وبلغ وعرف الأمة بإلههم وبربهم سبحانه وتعالى. ثم بذل الجهد، نزلت الآيات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإذا هو يزداد في الطاعات ويعظم في القربات ويتقرب إلى رب البريات بلا تواني ولا تقصير. قالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا الجهد يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان الجواب: أراد أن ينزل منزل الشكر إن لم يكن هناك حساب. غفرت الذنوب في الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن منزل الشكر أعلى، إذ حب نبينا صلى الله عليه وسلم للإله سبحانه وتعالى على وسما حتى مع العفو ومع المغفرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الذي أنزلني هذا المنزل ووضعني هذا الموضع وغفر جميع الذنوب وأقال العثرات، ألا يستحق الشكر؟ فقام حتى تفطرت قدماه، ما استروح في مكان قط، وما أكل طعاما لذيذا قط. سأل عروة رضي الله عنه عائشة رضي الله سأل عروة عائشة رضي الله عنها، فقال لها: كيف كان حالكم يا أمه؟ فقالت رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد طعاما. فقال عروة: وما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثلاثة أهلة في شهرين، بيت النبوة ليس فيه طعام قط. الراحة لا تدرك بالراحة. من أراد العلا سهر الليالي، من طلب الجنة تزهد وعلم أن الدنيا معبر وسبيل. جاء ضيف لبيت النبوة، جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل النبي إلى نسائه صلى الله عليه وسلم: هل عندكم طعام؟ كل امرأة تقول: والله يا رسول الله ما في بيتنا طعام، ما في بيتنا طعام، ما عندنا ما يواري ذي كبد. أصغر أصحاب الأكباد الفأرة، ما هناك طعام يشبع فأرة في بيت النبوة. فقام رجل وأخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشظف والشدة أصل في حياة هؤلاء الأخيار وما أقعدهم عن السير إلى الله عز وجل، بل صاروا هم القدوة في العلو والسرعة إلى الله سبحانه وتعالى. خرج الصحابي بضيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلى البيت بلا سؤال: عندكم طعام؟ ما سأل، وصل إلى البيت فقال: معي ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت زوجه: والله ما عندنا طعام إلا للصبيان. فقال لها، أي الزوج لزوجه: لهي صبيانك حتى يناموا، ثم قرب الطعام للضيف فنجلس أمامه ثم أطفئ السراج وكأننا نأكل حتى يأكل الضيف وينام وقد شبع من الطعام. وفعلوا هذا. جاء في الصباح فلقي هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم النبي في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. عمل لا يفعله إلا من وثق في الله عز وجل، إلا من تعنى وكابد وتعب في هذه الحياة حتى يصل إلى الأسماء والأعلى. ولذلك حياة النبوة مثال، بيت النبوة مثال. عائشة رضي الله عنها التي تربت في هذا البيت نزلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على ابن أختها عروة. قال عروة نزلت علينا أمنا، والخالة أم، نزلت علينا أمنا عائشة رضي الله عنها فقربنا طعاما نرفع قصعة ونخفض قصعة، فاستدارت أم المؤمنين رضي الله عنها إلى الجدر وظلت تبكي. تبكي من ماذا؟ من هذا النعيم الذي صب على من بعد الأصحاب، على عروة ومن مع عروة. فقال لها عروة يا أماه أفسدت علينا طعامنا، ما الذي أبكاك؟ قالت والله الذي لا إله غيره، لقد خرج نبينا صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من شعير 3 أيام قط، ما شبع من شعير خبز لمدة 3 أيام متصل قط. ثم ها هي الدنيا قد فتحت على المسلمين فتحا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله للفقر أخشى عليكم. الفقر قد يكون نعمة، قد يكون مطية للزهد في الدنيا، أما الخشية من أن تفتح الدنيا بكل صنوفها بكل خدعها بكل لعبها. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتهلككم أو فتنافسوها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك تعلم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الأمر هو أصل، أن الراحة لا تدرك بالراحة، كيف وأن أهل الجنة ما دخلوا الجنة إلا بعناء، إلا بجهد، إلا ببذل الغاية في طاعة الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الحبيب، إن الدنيا أنفاس، إن الدنيا لحظات، إن استعملت في الطاعات سابق العبد ونجا، وإن تأخر وتكعكع وتراجع هلك. كم من أقوام كانوا يسيرون إلى الله عز وجل فتح لهم باب من الدنيا، باب حقير من الدنيا فأقعدهم وربما ردهم على أعقابهم إلى الخلف. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ذاقوا مر هذه الحياة فعبروا كل مرارة ليستطعموا في جنة عرضها السماوات والأرض، ليستطعموا كل لذيذة. ولذلك يجب على العبد أن يستحضر حقيقة هذه الحياة، يستحضر أمر هذه الدنيا، أن من أخلد إليها ربما سقط. السير، نعم من سبق من الأصحاب سابقوا، كانوا عدوا، كانوا كخيل جياد سارعوا إلى رب البريات. ربما نحن نتعثر، ولكن من كان على الطريق لا بد أن يصل. قال رجل لسفيان الثوري: يا إمام، إن من سبق، أي من مضى، سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دبرة. فقال له سفيان: أما ولو كنا كذلك سنصل. المصيبة من قعد ووقف، المصيبة من سار ثم رجع. كم من أقوام كانوا على طاعات وقربات لرب البريات، كم من أقوام قرأوا القرآن وعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت الدنيا أقعدتهم، صاروا يتألمون ويتضجرون كأنهم على الشوك، ثم عجزوا أن يعودوا على ما كانوا. إنها الدنيا غرارة غدارة، إياك أن تخدعك. انظر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعنوا، كيف تعبوا لينالوا الراحة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الخلافة، تحمل أمر الأمة، خرج من الدنيا كما دخل، خرج من الخلافة كما دخل، ما أخذ رد. جلس يوما مجلسا وقد كان في أشد أنواع العناء من الجوع، فإذا بغلام له جاء ومعه تمرات، وكان من عادة الصديق رضي الله عنه أن يسأل عن كل طعام دخل: من أين هذا؟ فمن شدة الجوع أكل التمرات أو من التمرات دون أن يسأل هذا العبد. فلما أكل تعجب الغلام وقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، في كل مرة تسألني عن طعامي من أين هذا، عن طعامك من أين هذا، فأقول لك أخبرك، فلما لم تسأل؟ فقال: يا بني، من شدة الجوع. فقال: أخبرك، كنت أتكهن في الجاهلية، والكهنة نوع من الشعوذة، كنت أتكهن في الجاهلية فمررت بأقوام تكهنت لهم من قبل وما تكهنت لهم بعد الإسلام، فأعطوني هذه التمرات. يعني هذا المال في شبهة أنه أعطوا له هذا التمر في مقابل ما كان قبل الإسلام. فسمع هذا الصديق رضي الله عنه، وضع أصبعه في فمه ليرد ما نزل في بطنه من تمرات، ولكن سبق التمر ونزل إلى الجوف وما استطاع أن يخرجه، فجاء بالماء، شرب الماء حتى ملأ البطن، وضع الأصبع حتى ينزل التمرات. قيل: يا أبا بكر، ستقتل نفسك. فيقول رضي الله عنه: والله لو خرجت روحي مع هذه التمرات لأخرجتها. وهو على فراش الموت دعا عمر، دعا عمر رضي الله عنه واستخلفه بعده، ثم قال: يا عمر، أرضي التي بخيبر ضعها في بيت مال المسلمين، فإني قد أخذت راتبا على ما عملت، وأرضي التي بخيبر أضعاف هذا الراتب، حتى أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. تعلم عمر من صاحبيه، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر أن الراحة لا تدرك بالراحة، ومن أراد المنزل لا بد أن يتأسى بمن دخل هذا المكان. مرت الأيام وعمر على الطريق على نفس الوتيرة على الجادة، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا بالصديق فيما تابع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فتحت الدنيا على عمر، فتحت بلاد فارس واغتنى المسلمون، وفي ليلة الليلاء ارتجت المدينة، فإذا بالصديق ينادى عليه: يا أمير المؤمنين، كنوز كسرى في المدينة. وصلت المسجد، أسرع عمر رضي الله عنه، فإذا بالبيت أي المسجد قد امتلأ بالذهب والمجوهرات، بكنوز فارس، بكل ما عندهم من كنوز امتلأ المسجد. قعد عمر في زاوية وبدأ يبكي، يبكي بكاء حارا على ما تبكي عمر. علم عمر أن الراحة لا تدرك بالراحة، وأن الدنيا ما فتحت على قوم إلا وكان في هذا الهلكة. عندها قال أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، على ما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال يا أبا الدرداء: اسكت، ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
صفا، جدد حياتك.
يا ترى هل ستختار أنت هذا طريق؟
وبشرة خير تملى الدنيا عطاء من غير تمن.
هل أحكي عن القدوة ولا أكون أنا قدوة؟
إذا أردت أن ينشأ أولادك على المبادئ التي تحلم بها أنت، فيجب أن تكون قدوة لهم في كل سطر.
إزاي أنا كأب أو كأم أقدر أساعد ابني على تنمية ذكائه؟
لو الأب قال لابنه أن أنت ذكي ولماح وشاطر وإيجابي، حتى لو الولد ما بيعملش كده هيبتدي يعمل ده.
أصحابي قالوا لي أنا ذكي.
الأطفال بيحبوا لعب الآباء أكتر من لعب الأمهات.
احنا بنراقبه عشان ننقل فيه في بعد فترة معينة انه يراقب ذاته.
لازم تعرف ولادك المخاطر المحدقة بيهم، وان فيه في الكبار ناس كويسة وفي ناس مش كويسة.
مدوش الثقافة الصح.
اب يعني يعرف يعني ايه ابوة.
اذا انت فقدت المبادئ التي تنادي بيها داخل اسرتك، فلا تنتظر من ابنك اطلاقا انه يلاقيها في يومك.
كي نبني جيلا يرقى بنا نحو الجوزاء.
صفا، جدد حياتك.
أطير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، لقد أدرك العقلاء أن الدنيا لا تدرك بما فيها من متع ولذائذ، فإن الراحة لا تدرك بالراحة، وإن النعيم لا يدرك بالنعيم قط. كلما حدد العبد الهدف، كلما بذل الغاية في الوصول إلى هذا الهدف من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، وشتان بين الهمين وبين الطلبين وبين المرادين، بين من أراد الآخرة، بين من أراد الجنة، وبين من أراد منزلا في الدنيا. ولذلك إن أردت أن تستحضر هذا المشهد، هذا المشهد كيف يخرج العبد إلى الدنيا عاريا بلا ثياب بلا شيء، نزل إلى الدنيا لا يملك مثقال ذرة، ثم تأمل لهذه العظة وهذه العبرة. كيف يخرج من الدنيا؟ يخرج من الدنيا بثوب. كم قيمته؟ ما هو الزاد؟ ما هو الحمل الذي خرج به من الدنيا؟ لا شيء إلا ثوب لا يساوي دريهما. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لقد أدرك العقلاء أن النعيم لا يدرك بالنعيم. ولذلك عمر لما رأى هذا المشهد مشهد الدنيا وقد فتحت قال لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء يا أبا الدرداء، إن الدنيا ما فتحت على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. عمر ظل على الطريق، ظل على نفس الأمر، جاءه ضيف زائر وكان من علية القوم من الوفود الذين جاءوا لزيارة عمر، فكان عمر قرب له طعام من زيت ومن خبز شعير بالي، فكان أراد أن يحيي الضيف فقرب إليه الطعام، فنظر الضيف وكأنه يعني متقزز مما يرى من حال عمر ومن طعام عمر، فقال له عمر: يا هذا، أتظن أني لا أجيد الطعام؟ والله إني لأجيد الطعام وأحسنه، ما شئت ولو شئت أن آكل كذا وكذا وكذا لفعلت، ولكني وجدت صاحبي، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر على جادة، على منهج، على طريق. الشدة، الزهد في هذه الحياة، المسارعة إلى الآخرة، فأخشى إن فارقتهما على نفس المنهج ألا ألحق بها بهما. انظروا لفقه عمر، انظروا لمنهج عمر، ثم لم يقف عند هذا، بل كان يريد من أصحابه كذلك. قائده أبو عبيد بن الجراح، خاف عليه عمر فقال: أبا عبيد، أريد أن أزورك في بيتك. أمير المؤمنين يريد أن يزور القائد العام لجيش أبا عبيد بن الجراح، فنظر إليه أبو عبيد وقال: يا أمير المؤمنين، تريد أن تقزز عينك؟ لن ترى شيئا يسرك. فقال: بل أريد أن أزورك. فذهب عمر إلى بيت أبي عبيد، فإذا هو يرى حصيرا مالح وقصعة لطعامه وسقاء لماء، حصير، قصعة، سقاء، فكأن عمر سر لحال هذا القائد، لحال هذا الصاحب، أن كان على الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم جميعا أن الراحة لا تدرك بالراحة، وأن النعيم لا يدرك بالنعيم. تمر الأيام وعمر رضي الله عنه يرى أن الدنيا تفتح، فتحت مصر والشام ودانت الأرض لعمر. في ليلة الليلاء جاء الوفود وقعدوا مع عمر يثمرون ويخبرون عمر بأمر ملك المسلمين من فارس إلى الشام إلى مصر إفريقيا، فكأن عمر وقع في نفسه شيء. فإذا هو عند صلاة الفجر صلى صلاة الصبح، ثم صعد على المنبر ونادى الصلاة جامعة، فخرج كل من يعرف، وكان قريبا من المنبر عبد الرحمن بن عوف، فصعد عمر على المنبر ثم سكت هنية، ثم قال: أيها الناس، أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب من بني مخزوم، كنت أجلب لخالات لي من بني مخزوم، أجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ثم نزل فقال ابن عوف: يا أمير المؤمنين، ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا ما أردت؟ ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ فقال له عمر: أسكت يا ابن عوف، حينما جاءني الوفود البارحة وجدت في نفسي نخوة، علو، زهو، عمر دانت له الدنيا فأردت أن أكسرها. حمل قربة ماء وسار في شوارع المدينة، وكان ولا أحد يجرؤ على عمر، كل يخاف عمر، فما كلمه ولا وقف أمامه أحد. أسرع لعبد الله بن عمر وقالوا: يا ابن عمر، إن أباك يحمل قربة ماء، بحاجة إلى الماء، ونحن كثر كلنا يخدم عمر. فأسرع ابن عمر إلى أبيه عمر ليحمل عنه القربة، فقال له عمر: دعني يا بني. قال: لا والله يا أبتي. قال: دعني يا بني. قال: لا والله يا أبتي. فقال عمر: والله يا بني ما بحاجة إلى الماء، ولكن نفسي أعجبتني فأردت أن أكسرها. عمر أراد أن يختبر بعد فتح الدنيا العلماء والأمراء بهما تنصلح الأمة وبهما تسقط الأمة، تصبح كشيء أجوف. عمر دعا غلاما له وناوله صرة وقال: اذهب بهذه الصرة إلى أبي عبيد وقل له يصلك بها عمر، ممتلئة بالدنانير. فأسرع الغلام وقال له عمر: تلهى في البيت حتى تنظر ما يفعل بهذه الصرة. فأعطى الصورة لأبي عبيد ففتحها فإذا هي دنانير من ذهب، فنادى غلاما له ثم فرقها وقسمها، قال: هذه لبني فلان وهذه لبني فلان وهذه لبني فلان، حتى فرغ الكيس ثم ألقى به في الأرض. عاد الغلام وأخبر عمر فأعطاه كيسا آخر وقال: هذا لمعاذ العالم، انظر ماذا يفعل وتلهى حتى تأتيني بالخبر. فذهب الغلام وأعطى الصورة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخذ الصورة ثم وضعها أمامه وقسمها. الزوجة تنظر من خلف الباب، المال يفرق، فقالت: يا معاذ والله ما في بيتنا طعام منذ ثلاث، منذ ثلاث. عندها قال معاذ: ما بقي إلا هذا الدينار أو الدرهم، ورمى به إليها وألقى بالكيس. خرج الغلام فأخبر عمر فاستبشر عمر ثم قال: ذرية بعضها من بعض. هذا عثمان رضي الله عنه حينما فتحت عليه الدنيا، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، ليس المال كله خير، إنما المال إن استعمل في الطاعات وجلب القربات ومواساة المحتاج كان نعم المال. فنعم المال الصالح الذي من حلال للرجل الصالح الذي أراد الدار الآخرة. جمعت الدنيا لعثمان في غزوة العسرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك للقيا الروم. الجو حار والمؤنة قليلة، فقال: من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ قال عثمان: أنا. فجهز الجيش بأحماله وأقتابه. في مرة أخرى قعد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمدينة يهودي يبيع الماء لأهل المدينة بالثمن بغلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة؟ فتحايل عثمان حتى اشترى بئر رومة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أوجب بعد هذا الجهد، بعد هذا البذل، إذ هو بنفسه وماله وجه هذا المال وهذه النفس لله عز وجل. وهذا علي رضي الله عنه ظل جائعا 3 أو 4 أيام حتى بحث عن عمل. قال: فصعدت إلى عوالي المدينة فإذا بامرأة قد جمعت ترابا وانتظرت من يجلب لها الماء بالثمن. قال: فقايضتها على العمل وجلب كل دلو بتمرة. قال: فجلبت لها 17 دلوا ب17 تمرة. ثم نزلت بهم أو بهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها تمرات، ثم هنأني الله عز وجل بما عملت. فاطمة رضي الله عنها يدها كلت من شدة العمل بالرحى، وجنبها أصابه الإعياء والتعب من شدة حمل قرب الماء. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، فقال علي رضي الله عنه لزوجه فاطمة: يا فاطمة، لقد وصل مال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذهبي وأخبريه أنك تعبت من الراحة ومن جلب الماء، عسى أن يشتري لك خادم. فأسرعت فاطمة رضي الله عنها فما وجدته في البيت، ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها الخبر، فقالت: سأخبره رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالت فاطمة رضي الله عنها، فإذا مسلم يقول: لا والله، حتى يشبع كل من في الصفة. ثم انتظر إلى العشي، ثم أسرع إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإذا هما راقدان، فأذن له فدخل وجلس بينهما، ثم قال لهما: ألا أدلكما على خير من خادم؟ تسبحاني وتحمداني وتكبراني 33 و33 و34، وذلك خير لكما من خادم. إن الراحة لا تدرك بالراحة، وعلم العقلاء أن النعيم لا يكون بالنعيم، من وصل إلى منزل وصل بعد عناء، كما قال عز وجل: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وكما قال عز وجل: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وصلوا إلى الجنة، وصلوا إلى دار الخلد الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا تكدير للنفس، لا يمسنا فيها ولا يمسنا فيها لغوب. ولذلك أيها الحبيب، أقصر في الراحة، واعلم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ولا بد من بذل الجهد. مصعب بن عمير كان أنعم فتى في قريش، يروح بحلة ويغدو بحلة، أمه سخرت له ما لها بما أراد وبما اشتهى، ولكن لا تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. الرياح قد تخالف مراد ربان السفينة، فإذا به أسلم، فتغير الحال وتنكرت له الأم، حاولت معه، ضيقت عليه حتى حبسته، وهو يقول: لا إله إلا الله. فر وهرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسى وتألم الأصحاب لحاله. صاحب الجلد المنعم الناعم، صاحب الثياب النظيفة الموردة، صار جلده كجلد الحية بعد أن ينسلخ، صار في أسوأ حال من الدنيا مما يرى أهل الدنيا. لماذا؟ لأنه أراد الراحة في الآخرة، أراد المنزل، بذل من نفسه الغاية حتى ينال رضا الله عز وجل. مات مصعب رضي الله عنه وما وجد ما يكفن به. جلس ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه وكان صائما على طعام الفطور، فقرب إليه طعامه، فلما هم أن يأكل وضع اللكمة ثم بكى، قال: ذكرت حمزة، قتل حمزة وكان خيرا مني، وقتل مصعب وكان خيرا مني، لما قتل ما وجد إلا كفنة، إلا شملة كفن فيها، ما وجدوا إلا شملة كفن فيها، إن غطي بها رأسه بدا رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ارفعوا طعامكم وبات طاويا إلى اليوم التالي. قال: أخشى أن يكون قد عجلت طيباتنا في حياتنا الدنيا. أيها الأحباب، ابن عوف، ابن عوف رضي الله عنه لما وصل إلى المدينة، أهل المدينة استقبلوا هؤلاء المهاجرين، استقبلوهم استقبالا حارا، أعطوهم من الغالي والنفيس، قاسموهم كل شيء، ولكن العفة عند المهاجرين علت وسمت، لعلمهم أن الراحة لا تدرك بالراحة، وأنه ما خرجوا من ديارهم لطعام ولا مسكن ولا شراب ولا ملبس، إنما خرجوا هجرة لله عز وجل. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذا الإخاء كان يصل إلى حد الميراث، يتوارثون فيما بينهم. عندها قال سعد بن الربيع الذي أخى سلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، هذا مالي لك نصفه، وهذا بيتي لك نصفه، وعندي زوجتين ثنتين من النساء، انظر إليهما، فمن أحبب طلقتها ثم تزوجتها. إيثار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى ولو كان بهم حاجة قربوا وقدموا المهاجرين. ماذا كان موقف ابن عوف؟ قال له: بارك الله في بيتك ومالك وزوجتيك، ولكن دلني على السوق. الراحة لا تدرك بالراحة. بعض الناس يعيش طفيلي على غيره، يعيش ناظرا لما عند الغير، هو ما قام بذاته. كم تعنى الأول، كم تعبوا، كم كدوا في بلوغ المنزل. عندها ذهب إلى السوق تاجر، حتى عاد يوما وعليه أثر صفرة وثياب حسنة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه يا ابن عوف، ما هي، ما بك؟ قال عبد الرحمن: يا رسول الله، تزوجت. قال: على ما؟ قال: على نواة من ذهب. بكده وتعبه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. في ليلة الليلاء صار عبد الرحمن من كبار تجار المدينة، ارتجت المدينة، دخل التجار يصلون إلى عبد الرحمن بن عوف، وخرج التجار يشترون: كم الثمن؟ كم سندفع؟ فقال ابن عوف: قد بعتها. قالوا: نزيد. قال: قد بعتها بأعلى وأغلى. قسمها بين فقراء المدينة رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص قال: مرت بنا أيام تشققت أجداقنا من قلة الطعام، ما كان لنا طعام إلا ورق الشجر. قال سعد رضي الله عنه: والله مرة كنت أتبول، قال: فسقط بولي على شيء صلب، فأمسكت به فإذا جلد بعير، قال: فأخذتها وغسلتها وصحنتها وسففتها. الراحة لا تدرك بالراحة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا إلى سيف البحر، بعض الأعراب تمرد وربما قتل بعض المسلمين، فأرسل السرية وقائدها أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. قال جابر: فخرجنا مع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأعطانا كل جراب، وأمر الجند كل يأخذ 3 تمرات في يومه. قال: فسرنا مسافة حتى قارب التمر على الانتهاء. قال: فقال تمرة واحدة. قيل لجابر: وما تغني تمرة؟ قال: والله ما وجدنا طعم التمرة إلا بعد أن نفدت، فكنا نأخذ النوى نمصه مصا، حتى أرسل الله عز وجل لنا دابة من البحر ميتة فاحترنا فيها. قال أبو عبيد: نأكل منها. وقال بعض الأصحاب: إنها ميتة. فقال: نحن رسل رسول الله وقد أحلت لنا، وما كان عندهم علم يقيني بحل ميتة البحر حتى أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها بعد التمكين، بعد أن فتحت الدنيا، هل تركت ما كانت عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا والله، فتحت الدنيا على عائشة ولكن ما قاربتها قط قط. في مجلس لما وصلت كنوز كسرى فإذا بصندوق مجوهرات أمام عمر والأصحاب، فقال عمر لأصحابه وسلم: ما رأيكم نهدي هذا لأحب خلق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة؟ لما سأل عمرو بن العاص عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. نهديه لعائشة. فلما وصل لعائشة رضي الله عنها الصندوق بالمجوهرات قالت: غفر الله لعمر، كم فتحت عليه الدنيا، وماذا أفعل بهذا؟ ففرقته وقسمته على فقراء المسلمين. في زمن عبد الله بن الزبير لما فتحت الدنيا أيضا أعطى مالا في غرارتي 200,000 درهم أو دينار لأم المؤمنين رضي الله عنها. فلما وصلت الغرارتي وكانت صائمة قالت لمولاتها: ناولين الصحن. فظلت تقسم هذا المال في الصحن، تقسمه وتفرقه، تقسمه وتفرقه على الفقراء حتى انتهى النهار وقد نفد هذا المال. فقالت لمولاتها: ناوليني طعامنا بعد أن أذن للمغرب، لقد لقينا من يومنا هذا نصبا. عندها قالت الجارية: يا أمّاه، والله ما عندنا طعام، والله ما عندنا طعام، نفد الطعام، لو أنك أبقيت لنا بعض المال نشتري به طعاما. وظلت تتكلم كثيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. أسماء أختها رضي الله عنها كان عندها أرض للزبير وكانت تسعى وتسرح لبعض الطعام إلى خيل للزبير فرس ولبعض الأشياء في الأرض. قالت أسماء رضي الله عنها: وكان لنا جار يهودي. قال: فجلست في الخيمة فإذا باليهودي قد انصرف وقد ذبح شاة، وإذا باليهودية قد سمطت هذه الشاة تشويها على النار. قالت: فإذا برائحة الطعام تصل إلى أنفي وفمي وجوفي. قالت: حتى كدت أن أموت جوعا. قال: فقلت أذهب لجارتي أشعل منها بعض النار، كأني أشعل بعض النار حتى تعطيني بعض هذا الطعام بعد أن نضج. قال: فذهبت فأشعلت لي النار وما أعطتني شيئا. قال: فعدت إلى خيمتي وبطني تتلوى من شدة الجوع. ثم بعد ذلك عدت مرة أخرى. قال: فما أعطتني؟ قالت: فجلست أبكي، عدت إلى خيمتي أبكي. قال: فعاد اليهودي ثم سأل زوجته: أدخل عليك أحد؟ قالت: لا، إلا هذه العربية. فقال لها اليهودي: اعطها من الشاة. قالت أسماء رضي الله عنها: فوالله ما ذقت طعاما أحلى ولا ألذ من هذا بعد هذا الجوع. أيها الأحباب، الراحة لا تدرك بالراحة، واعلم أن الدنيا مزرعة إلى الآخرة، وأن الدنيا لأربعة نفر. روى الترمذي وأحمد بسند جيد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. شخص طوعت له الدنيا فاستعملها للآخرة، جمع بين الدنيا وبين الآخرة، ما عطلته الدنيا وما أقعدته بل استعملها في الطاعات والقربات، فصارت طريقا يمر عليه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وعلما، مالا وعلما، جمع بين الدنيا وبين العلم، كيف يكيف هذا المال؟ كيف يصنعه؟ فيما ينفقه وفيما يستعمله؟ ونعم المال الصالح للرجل الصالح، وبئس المال السيء للرجل السيء. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول إذا رأى هذا الذي عنده الدنيا ينفق في بناء المساجد، في الإنفاق على المساكين، على طلبة العلم، على الأخيار ممن لا يد له ولا حيلة في أمر الدنيا، ينفق ويقرب لهؤلاء جميعا من هذا المال الذي أعطاه الله إياه، يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله بالنية، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ثم رجل آخر الثالث: رجل رزق الدنيا وما رزق العلم، رجل آتاه الله الدنيا ولم يؤته علما، فيقول فهو يخبط في مال لا خط عشواء، إذ لم يجمع من العلم شيئا فهو بأخبث المنازل. الرابع: رجل ما جمع بين الدنيا ولا بين العلم، يعيش كالبهائم، يأكل ويشرب وينام، لا علم ولا طاعات ولا قربات، لا دنيا ولا آخرة، نعوذ بالله من ذلك. فأيها الحبيب اعلم أن الراحة لا تدرك بالراحة، جد وابذل في طلب الآخرة، في طلب جنة عرضها السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عند